بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد.
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب كيف كان بدء الخير. قول النبي صلى الله عليه وسلم: هذا شيء كتبه الله على بنات آدم. قوله: باب كيف كان بدء الحيض، يبين به البخاري رحمه الله تعالى أصل بدايات الحيض، فيستدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: هذا شيء كتبه الله على بنات آدم. يبوب هذا التوبيب أحيانا يرد به على قوم يعاصرونه، أو قوم تقلدوا رأيا ما يراه هو. فابتداء عادة البخاري في صحيح إذا قال بعض الناس، يقصد به في غالب الأحيان الأحناف، إلا أنه لا يصرح بذكرهم. وهنا يقول قال بعضهم، يعني بعض أهل الكوفة ومن نزل الكوفة. فقال بعضهم إن أو كان أول ما أرسل الحيض على بني إسرائيل، يشير إلى أثر ورد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: كان أول ما أرسل الحيض على بني إسرائيل سبب أن النساء كنا يخرجن إلى الصلاة في المساجد فيستشرفن للرجال فأرسلت عليهن الحيضة ومنعن المساجد. هذا الأثر عن عبد الله بن مسعود، كيف نوفق بينه وبين قول الرسول عليه الصلاة والسلام: هذا شيء كتبه الله على بنات آدم؟ فالتوفيق يعني يقال أولا إذا تعارض قول صحابي مع قول رسول الله عليه الصلاة والسلام، فبلا شك قول الرسول عليه الصلاة والسلام مقدم، فالرسول لا ينطق عن الهوى، هذا ابتداء. لكن في الغالب إذا رمنا الجمع وسلكنا سبيله فهو أولى، أعني أولى أن نجمع بين قول الصحابي وقول الرسول، بدلا من أن نرد قول الصحابي مطلقا. إذا كان له مخرج من القبول أو له وجه من القبول قبلناه، فهناك وجه به يجمع بين الحديث والأثر. حاصله أن مراد عبد الله بن مسعود فأرسلت عليهن الحيضة، أي أرسلت الحيضة بشدة، كما قال الله تعالى في شأن قوم فرعون: فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم. فقوله تعالى فأرسلنا عليهم الطوفان، فقد أرسل أيضا على قوم نوح سورة أشد. فهذا الوجه، أعني الأولى أن يقال فأرسلت عليهن الحيض بغزارة، جدة وغزارة. من قوله صلى الله عليه وسلم: هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، نستطيع أن نقول إن بنات آدم شملنا مريم عليه السلام، وشملنا فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه، فعليه إن سئلنا سؤالا: هل فاطمة كانت تحيض؟ فنعم كانت تحيض، إذ هي من بنات آدم، عموم بنات آدم يحبن. إن سئلنا عن مريم هل كانت تحيض؟ فالجواب أنها كانت تحيض لدخولها في عموم بنات آدم. هل نسوة يأجوج ومأجوج يحبن؟ فنعم يحبن لكونهن من بنات آدم، لأن النبي قال: يقول الله يوم القيامة: يا آدم أخرج بعث النار من ذريتك، فيقول: يا ربي وما بعث النار؟ فيقول: من كل 1999. فالشاهد أن قوله أخرج بعث النار من ذريتك يشعر أن يأجوج ومأجوج الصريح في أن يأجوج ومأجوج من ذرية آدم، فعليه يشملهن قول النبي عليه الصلاة والسلام هذا شيء كتبه الله على بنات آدم. قلنا هذا مع أنه قد تكون هناك نسوة لا يحبن لمرض أو لأمر آخر، لمرض، لإرضاع طفل، لغير ذلك من الأعراض، لكن أقوال النبي عليه الصلاة والسلام أقوال أغلبية، أقوال أغلبية، والنفريد لا أحكمها الخاص. كالقائل من يتمادى في سؤاله فيقول: ولم لا نجعل فاطمة بنت الرسول عليه الصلاة والسلام من القليلات اللواتي لم يحج؟ فنقول: يلزمنا لإثبات ذلك دليل صحيح، وليس هناك دليل صحيح باستثنائها. أما الدليل الصحيح بالتعميم أن النسوة يحرمن فموت، هذا والله أعلم. فعليه الحيض موجود في بنات آدم عموما، قال الرسول عليه الصلاة والسلام هذا شيء كتبه الله على بنات آدم. نعم. الجمع لا اختلاف، أطرد المسعود حديث النبي، لأننا قلنا أطرد المسعود حمول على أن الدم أرسل بشدة، تكون المرأة تحيض 3 أيام 5 أيام، كما حديث ابن مسعود جادت مدة الحيض وزادت كمية الدم الناجز في الحيض. باب الأمر بالنفساء إذا نفسنا، الأمر المتعلق بالمرأة التي ولدت، إذا ولدت ولازمها دم النفاس. ومن المعلوم أن النفاس يطلق أيضا على الحيض، يقال المرأة الحائض إنها نفساء، ويقال لها عارك وطامس وفارك. النسوة الحيض، المرأة الحائض يقال لها ضاحك فارك وعارك وحائض ونفساء، لها 8 أسماء يذكرها أهل العلم. فقوله أعني قول المصنف: باب الأمر أو الأمر بالنفساء إذا نفسنا. قال: حدثنا علي بن عبد الله وهو ابن المديني، قال: حدثنا سفيان وهو ابن عيينة، قال: سمعت عبد الرحمن بن القاسم قال: سمعت القاسم يقول: سمعت عائشة تقول: خرجنا لا نرى إلا الحج، فلما كنا بفرس مكان حط، فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، قال: ما لك؟ أنفك؟ قلت: نعم. قال: إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، فاقضي ما يقضي الحاج غير ألا تطوفي بالبيت، فاقضي ما يقضي الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. الشاهد من قوله: إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم. قالت: وضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه بالبقر. جزية ليس لها تعلق بموضوع ذا، لكن على كل هي إشارة إلى الرد على من قال لحومها ذات. الخبر الوارد عن الرسول عليه الصلاة والسلام لحومها داء وألبانها دواء وسمنها شفاء، خبر لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، بل سنده ضعيف جدا ولبعض فقراته شواهد. الشواهد لفقرة ألبانها دواء وسمنها شفاء، أما لفظة لحومها داء فلا تصح سندا ولا متنا، أما السند فالسند تالف جدا، أما المتن فالله قال: أنزل لكم من الأنعام 8 أزواج في تفسيرها من الإبل اثنين ومن البقر اثنين. وهنا وضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه بالبقر، ففي كتاب الله فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين. الشاهد من الحديث قوله عليه الصلاة والسلام هذا أمر كتبه الله على بنات آدم. فلا تطرح مسائل منها إذا كان هذا الأمر كتبه الله على بنات آدم، فهل الأولى للمرأة التي تحضرها حيضتها في رمضان أن تتناول دواء لوقف الحيضة حتى تتسنى لها الصلاة وحتى يتسنى لها القيام والصيام، أم أن الأولى لها أن تترك أمرها على ما هي عليه إذا هذا شيء كتبه الله على بنات آدم؟ فالظاهر والأولى والله أعلم أنها تترك نفسها على ما هي عليه تسير، إذ هذا صنيع الصحابيات رضي الله تعالى عنهم، بيد أنها إذا فعلت وتناولت دواء يقطع الحيض ما لم يكن هذا الدواء له توابع، أحيانا الدواء لا يقطع الحيضة تماما ولكن تبقى نقاط دم مع زمن الدورة ولا انقطع بالكلية، فيورث المرأة وسوسة. فإذا لم يكن هذا الدواء يورثها وسوسة كان يقطع الحيضة تماما، فذهب فريق من أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أنه يجوز لها أن تستعمل دواء يقطع الحيضة، يجوز لها أن تستعمل دواء يقطع الحيض، أما الأولى عدم الفعل والله تبارك وتعالى أعلم. نعم، كلا تعتري النسوة التي يتناولن مثل هذا الدواء، لأنه في الحقيقة أغلب اللواتي يستعملن هذا الدواء لا تنقطع الحيضة بالكلية، بل تبقى خطوط حمراء أو نقاط حمراء يبتدى أنها ما زالت حائض. والله قال باب غسل الحائض رأس زوجها وترجيله. غسل الحائض رأس زوجها وترجيله. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض. حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا مالك عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض. فلمنع إذا من ذلك. قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام بن يوسف أن ابن جريج أخبرهم قال أخبرني هشام عن عروة أنه سئل أتخدمني الحائض أو تدنو مني المرأة وهي جنب؟ فقال عروة كل ذلك علي هين. كل ذلك علي هين، ما معنى هين؟ سهل. وكل ذلك تخدمني وليس على أحد في ذلك بأس. أخبرتني عائشة أنها كانت ترجل تعني رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حائض، ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ مجاور في المسجد يدني لها رأسه وهي في حجرتها فترجله وهي حائض. فترجله وهي حائض. قال باب قراءة الرجل في حجر امرأته وهي حائض. وكان أبو وائل يرسل خادمه وهي حائض. الخادم بالتفسير يطلق على الرجل كما يطلق على المرأة. وكان أبو وائل يرسل خادمه وهي حائض إلى أبي رزين فتأتيه بالمصحف فتمسكه بعلاقته. قال حدثنا أبو نعيم الفضل بن لكين سمع زهيرا مع المنصور بن صفية أن أمه حدثته أن عائشة حدثتها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكئ في حجري وأنا حائض ثم يقرأ القرآن تثار هنا مسألة مس المصحف لها. هل يجوز للحائض أن تمس مصحفا؟ أولا المادة التي وردت في هذا الباب من كتاب الله ومن سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام على النحو التالي: من كتاب ربنا ورد ما يمكن الاستدلال به، وهو إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، فهذا باب. ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام: لا يمس القرآن إلا طاهر. وهذان حجتان لمن قال بمنع الحائض من مس المصحف، ولا أعلم في الباب شيئا في المس صريحا سواهما. هناك أخبار أخرى لكن ليست صريحة في بابنا وليست بصحيحة أيضا، منها خبر علي رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن لا يحجبه شيء إلا الجناب، إلا أن هذا الخبر ليس بصريح فضلا عن ضعف سنده. إذن يبقى علينا النظر في أدلة المانعين من مس الحائض للمصحف. بينا أن منها وأولها قوله تعالى: لا يمسه إلا المطهرون، فالذين جوزوا للحائض مس المصحف قالوا إن الآية ليست في المسلمين في البشر الذين هم نحن، إنما الآية إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون أي محفوظ لا يمسه إلا المطهرون. لا يمسون له فيها عائدة على الكتاب المكنون، والمطهرون الملائكة. قال: وأحسن ما فسرت به الآية ما فسرها به مالك، وإن كان لمالك قولا آخر في مسألة مس الحائض للمصحف، ففسر مالك آية الواقعة لا يمسه إلا المطهرون بآية عبس في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة. وقال: الصحف المكرمة المرفوعة المطهرة هي التي في الكتاب المكنون هي بأيدي سفرة كرام برر. هذا يفيد أن المطهرون الملائكة، إذ هم السفرة الكرام البررة. فهذا توجيه مالك من الآية. فالحاصل أن فريقا من العلماء أبى أن يحمل قوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون على النسوة الحيض، إنما حمل لا يمسه على الكتاب المكنون، وحمل المطهرون على الملائكة. إذن انفك القائل بجواز مس المصحف عن هذا الاستدلال بأن حمل الآية على الكتاب المكنون الذي عند الله والمطهرون على الملائكة، فلم يعد بملزم بأن يتطهر بمس المصحف. الثاني ألا وهو حديث: لا يمس القرآن إلا طاهر، أيضا العلماء له ما بين مصحح ومضاعف، إذ هو وجادة، فالذين ضعفوه انفكوا عن الالتزام به، فمن ثم رأوا أن لا مانع من مس المصحف. والذين حسنوه أو صححوه قالوا بموجب تحسينه وتصحيحه. أما الذين قالوا بتحسينه فهم أيضا على أقسام. من حسنه لكن قال الطاهر المؤمن، فلا يمس القرآن إلا طاهر أي إلا مؤمن. قال ودل ذلك على أن النبي قال إن المؤمن لا ينجس، ودل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يسافر بالمصحف إلى أرض الشرك، وقال إني أخاف أن تناله أيدي العدو. هذا باختصار في هذه المسألة. فالذي يبدو وأن الاحتياط أن تمسكه بحائل للخروج من الخلاف، والله تعالى أعلم. هل لأحد من سؤال في هذه الجزئية؟ نعم. لكن سؤالك لهذا الكلام يقترب على الجنب من العلماء من قال شأنهما واحد، أهمهم من قال هناك نوع تفريق، لأن الجنب إذا منع حمله المنع على المبادرة بالاغتسال إذ أمره بيده، أما الحائض فأمرها ليس بيدها، حيثتها ليست بيدها. فهذا وجه الفرق. البعض يجوز القراءة للتعلم، والبعض يجوز الرسائل التي فيها بعض آيات القرآن والكتب التي فيها آيات وحديث عن الرسول عليه السلام، ويقول لأن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل رسائل للكفار فيها آيات، منها رسالة إلى هرقل ففيها ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. نعم. أولى والأبعد عن الخلافات أن تمسكوا بها، هذا أسلم وأبعد عن الخلافات، والله تعالى أعلم. نعم. أنا أخوكم يسأل هل هناك فارق بين المس والقراءة؟ نعم، قد أقرأ عن ظهر قلب، قد أقرأ سورة البقرة لا أمسك مصحفا. القراءة الأمر فيها أيسر، الأمر فيها أيسر. ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يذكر الله على كل حال. باب يسمى النفاس حيضا. قال حدثنا المكي بن إبراهيم قال حدثنا هشام عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة أن زينب بنت أم سلمة حدثته أن أم سلمة حدثتها قالت بين أنا مع النبي صلى الله عليه وسلم مضطجعة في خميصة انحط فانسللت فأخذت ثياب حيضتي، قال أنفذت؟ قال أنفذت؟ قلت نعم. فدعاني فاضطجعت معه في الخميلة، فدعاني فاضطجعت معه في الخميلة. شاهد من قول الرسول للحائض قال لها ماذا؟ أنفذت يعني أحس. النفاس يطلق على الحيض، وأحكام النفاس هي أحكام الحيض، ولون دم النفاس هو لون دم الحيض. الاختلاف في زمن النفاس فقط، ويطول عن زمن الحيض، ولا يتأتى إلا بولادة أو طهر. باب مباشرة الحائض. كلمة المباشرة هذه لها معاني عدة. باشرت العمل إذا عملت واستلمت العمل. باشر الرجل امرأته تحتمل، تحتمل الجماع، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم. فالمباشرة ها هنا الجماع، الآن باشروهن المراد بها الجماع. وأحيانا المباشرة تطلق على ما دون الجماع، من ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل ويباشر وهو صائم، كان يقبل ويباشر وهو صائم. المعنى يفهم من السياق الذي ورد فيه كلمة، وهذا يعني من الأمور الدقيقة التي بها تزل أقدام أقوام. أحيانا الكلمة لا يفهم معناها إلا من السياق الذي ورد فيه، ويختلف معناها في هذا السياق عن معناها في هذا السياق. فيأتي من لا علم له ويأخذ معنى يلبسه ثوبا آخر. قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان قبيصة بن عقبة وسفيان الثوري. ورواية قبيصة عن سفيان فيها بعض الكلام بعض الأخطاء. قبيصة يخطئ في رواية عن سفيان. قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد كلانا جنب كلانا جنب. فيه جواز رؤية الرجل جسد امرأته والمرأة كذلك. كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد كلانا جنب. قالت وكان يأمرني فأتجر فيباشرني وأنا حائض. المباشرة دون الجماع. قالت وكان يخرج رأسه إلي وهو معتكف فأغسله وأنا حائض. كل هذا جائز الأمر فيه واسع. حدثنا إسماعيل بن خليل قال أخبرنا علي بن مسهر قال أخبرنا أبو إسحاق هو الشيباني عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عائشة قالت كانت إحدانا إذا كانت حائضة فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يباشرها أمرها أن تأتجر في فور حيضتها ثم يباشرها. قالت وأيكم يملك إربه كما كان النبي يملك إربه صلى الله عليه وسلم. كان أن هذا قد تكون فيه خصوصية الرسول عليه الصلاة والسلام ولكن دعوى الخصوصية لا تقوم إلا بدليل. فإذا خاف الشخص على نفسه إذا خاف على نفسه الوقوع في الجماع المحرم في الحيض له أن يبتعد من الأرض. لكن إذا كان يملك أمر نفسه فله أن يقبل وأن يباشر بما دون الجماع. قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الشيباني قال حدثنا عبد الله بن شداد قال سمعت ميمونة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يباشر امرأة من نسائه أمرها فأتذرت وهي حائض أمرها فأتذرت وهي حائض. الكلام واضح أمرها فأتذرت وهي حائض. لكن وردت روايات أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتقي ثورة الدم ثلاثا ثم يباشر ثم يباشر من فوق الإزار.
فنستفيد بهذا القدر وجزاكم الله خيرا وبارك فيكم.